الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننتقل بكم إلى مكة مع الفجر الجديد، مع الأيام الأولى من مبعثه صلى الله عليه وسلم، أيام المشقة، أيام الصعوبة، أيام الكرب، أيام الخطب الشديد، أيام المصابرة والمجاهدة والمجالدة من الرسول عليه الصلاة والسلام، أيام المعاناة الأولى يوم واجه صلى الله عليه وسلم الدنيا وقد تحزبت كل الدنيا ضد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكنه وقف وحيدا معه الله حتى انتصر وحتى أعلى الله كلمته ونصر دينه. الآن نقف مع مشهد بعدما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة فصلت على الوليد بن المغيرة كما سبق معنا، وقد أرسله كفار قريش ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أتى بمشروع يقبل المحاورة والمفاوضة والتنازل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يتمنون أنك يعني تترك شيء وأنك تلاين لهم وتتخلى وتتنازل عن بعض المبادئ التي عندك، وهم يتنازلون أيضا. ولكن هيهات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته لا تقبل التنازل، أنه جاء بحق يصدع الصخر، جاء بحق يفرق الحجر، جاء بحق يفصل بين يعني اللبن والماء، جاء بجزم عليه الصلاة والسلام، جاء بنور من عند الواحد الأحد. فهنا يعود الوليد المغيرة أبو خالد أبو العشرة أبو الثروة الوجيه عند الكفار، يعود إلى قومه بعدما جلس الجلسة، ولم يقرأ عليه الصلاة والسلام طبعا من كتبه صلى الله عليه وسلم، فهو لم يؤلف كتابه صلى الله عليه وسلم، وليس عنده أفكار غير الشريعة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. فسيد الخلق عليه الصلاة والسلام ليس فيلسوفا رفعه الله عن ذلك وصانه، ولا مفكرا، ولا مجرد مثقف، ولا بشاعر، إنما هو رسول من عند الواحد الأحد، جاء بوحي من عند الله يتلو القرآن على الأمة ويعلم القرآن الأمة الشريعة. فلما قرأ عليه صلى الله عليه وسلم سورة فصلت، وطبعا الوليد المغيرة عربي يحضر أسواق العرب ويجيد يعني صنع اللفظ ويتذوق الجماليات البيانية في الخطاب، ويعرف مدلول العبارات، ويعرف يعني الإشارات الفصيحة والبليغة في اللفظ، يعني بدأه صراحة انشد انذهل من هذا الكلام الذي سمعه، لم يسمع بكلام من قبل مثل هذا الكلام، إلى درجة أنه تأثر لما سمع سورة فصلت، وقام على ركبه ووضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يواصل في التلاوة، لأنه أخذ يهتز، أخذ يعني قصفه القرآن قصفا، نسفه نسفا، أخذ يرتعد. فوضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم يسكته، قال أسألك بالله وبالرحم، يعني اللي بين مسألك بالله وبين من الرحم والقرابة أنك يعني تسكت، انتهى، يعني خوفتني، يعني وصل للكلام يعني غايته ونهايته. فسكت عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أنه يعني اندهش الرجل وانذهل وعاد إلى قومه، عاد وهم ينتظرونه، وإذا وجهه أسود تغير. فيقول أبو جهل: لقد رجع أبو المغيرة إليكم، أبو المغيرة إليكم بوجه غير الوجه الذي ذهب إليه. يقول: والله الرجل تأثر بالكلام، أنه تغير موقفه. فلما وصل إليهم قالوا: ما وراءك؟ ماذا أخبرنا؟ قال: سمعت، عرفت الكهانة رفثها ونفثها، ليس بكهانة. يقول: هذا الوحي الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو كهانة، أنا أصدقكم القول، يعني من رجل مجرب ويعني وحصيف ومحنك، قل أنا أصدقكم القول ليس بكهانة، وسمعت عرفت السحر نفثه ورفعه أيضا ليس بسحر، وعرفت الشعر هجزه ورجزه ليس بشعر. قالوا: كيف هو؟ قال: إن له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه مغزق، وإن عليه مورق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، في كلام طويل. فغضبوا من هذه، لأن شهادة من عدو، شهادة صادقة في مدح في القرآن، ومن عدو ومن محارب، فخافوا أن يستمر هو أو أن يعتنق الدير الجديد، وهو رجل له ثقله وله مكانته الاجتماعية من أعيانهم ومن رؤسائهم. فأقسموا له: يا أبا المغيرة، لا تفارق مجلسنا حتى تقول كلاما يؤثر عنك في القرآن تقدح فيه، وإلا فليس لنا بك يعني صلة ولا علاقة، وهدمنا من هدمك حرام، ودمنا من دمك حرام، يعني مفاصلة قطيعة وهجر. فآثر الدنيا عدو الله، عدو الله آثر الدنيا، وآثر الجاه وترك الحق وقد شهد شهادة الحق، لكن رجع في كلامه، رجع بالزور والبهتان، رجع. فهنا أتى الخطاب، لأنه يقول قولوا عني، بعد ما بسر بوجهه، طبعا بسر بجبينه وعبس بوجهه وجمع نفسه وعصر أعصابه وعصر ذهنه وتكلف وفكر وناظر في السف قليلا، وأتى بكذبة كبيرة، قال قولوا عني سحر يؤثر، انقلوا عني سحر يؤثر، دعونا نجتمع على كلمة لا تختلفون. واحد يقول شاعر، والثاني يقول ترى هو كاهن، والثالث يقول هو ساحر، لا قلوا سحر يؤثر، قلوا ترى الكلام هذا سحر، انقلوا عني، زوروا بهتان. هذه أكذب شهادة في التاريخ ينقلها الوليد بن المغيرة. فلما وصل هذا الكلام تولى الآن الله سبحانه وتعالى الرد عليه، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا، لم يسمي كما سبق معنا إهمالا وإغفالا وتجاهلا، ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني أنا وهذا الإنسان. ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا وزعيما قال لأحد رعيتي لرعيتي اتركوني أنا وفلان، وكان مغضبا عليه، معناه أصف في الحساب معه. فكيف بملك الملوك، وكيف بالواحد الأحد جل في علاه، وكيف بالواحد القهار؟ يقول الإنسان ما هو إلا ذرة إلا حشرة، إنسان بسيط في مقاومة الواحد الأحد. يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول اتركني أنا وهذا الرجل الذي قدح في الشريعة وقدح في القرآن وافترى على الله وحارب الحق وكذب بالرسالة، اتركني اتركني أنا وياه، سوف أعاقبه عقوبة يعلم حالها يعلم حاله هو. قال ذرني ومن خلقت وحيدا، أصلا هو أتى وحيدا، لم يكن عنده أبناء ولم يكن عنده جاه ولا أموال، الله الذي أعطاه، الله الذي رزقه الذرية، الله الذي وهبه المال، الله الذي أسدى له المكانة، الله الذي أنعم عليه بالنعيم. هذا رد الإحسان، هذا الاعتراف بالجميل. الآن بعد ما خلقه الله من العدم وأوجده وصوره وأعطاه ووهبه وأسدى إليه معروفا، الآن يصبح عدو يقدح في الرسالة، يقول أن القرآن سحر يؤثر. من هو الساحر هذا الذي أتى بالقرآن؟ أخبرونا منين، فين كان يعيش، وكيف ألف هذا الكتاب المعجز الذي أخبر بأخبار الماضي وأخبار اللاحق وأخبار العالم العلوي والعالم السفلي والملائكة والشياطين والأنبياء وأخبار الحدائق الغناء والممالك والشعوب والآداب والأخلاق والسلوك والأحكام والفتية كل دقائق الحياة. أخبرونا في جمال، في أسر، في تناسق عجيب لم يسمع بمثله. نحن يعني عايشنا البيان ونتذوقنا مثل غيرنا الحرف، وتذوقنا أنا كغيري نقرأ روايات ونقرأ دواوين ونقرأ قصص، ولكن إذا وصلنا القرآن كأنه ما قال شاعر قصيدة ولا سمعنا برواية ولا قرأنا كتابا ولا أعجبنا مقامه ولا تلذذنا بإلياذه. إذا قرأنا هذا القرآن انتهى هذا كلام البشر أصلا، يعني يقف متهافتا كلام البشر عند كلام الواحد الأحد. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان ويخاطب رسوله ذرني ومن خلقت وحيدا، أصلا كان صفر، هو أتى واحد، قال سبحانه وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، فلما خلقت أنا الذي رزقه المال، الله الذي أعطى المال، والمال هذا هو جمال الإنسان، المال في الحقيقة قوة، فالله يعني خلقه من العدم ثم أعطاه مالا فأصبح غنيا. فكان هذا في النهاية أنه كفر بالرسالة وحارب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن هذا حاله، فحقه أن يكبت وأن يخزى وأن يدحر قاتله الله. قال وجعلت له مالا ممدودا، جعلت له مالا عريضا كثيرا. ولهذا المال يقول أبو الطيب المتنبي فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، وما مال في الدنيا لمن قل مجده، فدبره تدبير الذي المال زنده، إذا قاتل من الأعداء والمجد رفده، فلا ينحل في المجد مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده، في قصيدة طويلة. المقصود أن المال هو السلاح على الأعداء، وأن المال بهاء، وأن المال متاع الأخير متى موظف التوظيف الصحيح. لكن إذا أصبح هذا المال محاربة للحق، وأصبح يعني طريق للرذيلة، وأصبح صاحبه بخيلا، وأصبح تحول إلى عبد للثروة، فلا حي الله هذا المال، وبؤس به قبحا عليه وعلى صاحبه. إذا لم يمال لم يشرف صاحبه بالذكر الحسن فيجود ويصل الرحم ويكر الضيف ويعين على نوائب الحق ويبذل في سبيل الله فلا خير في هذا المال. هذا مال الوليد المغيرة، هذا المال الذي عبده الوليد المغيرة، اسمه الوليد المغيرة عبد المال، عبد الثروة، عبد الدرهم والدينار. قال وجعلت له مالا ممدودا. كان من أغنياء مكة على الإطلاق، حتى يقول كان يقسم الذهب بالفوس، يكسره بالسبائك ويذهب إلى اليمن وإلى الشام، وعنده تجارات وعنده غلمان وعنده يعني مواشٍ ودواب كثيرة ومدخرات. فلكنه قاتله الله لما أتى هذا الفجر الجديد وأتى النور مع محمد صلى الله عليه وسلم، صار حربا وصار عدوا، وقال كلمة جائرة وشهد شهادة الزور، ووقع قاتله الله شهادة باطلة ضد القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. أنا يقول سبحانه منحه الله سبحانه وتعالى، منحه بنين يعني رزقه ذرية. ترى يعني البنون جمال وزينة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت فتنة، لكن هم قرة الحياة، إذا قرة العين في الحياة إذا أصلحهم الله. فالله سبحانه وتعالى يمتن عليه، يقول البنون الذين مع خالد بن الوليد من أبنائه كانوا 10 وقيل أكثر. ما الذي رزقه هؤلاء؟ الله وحده سبحانه وتعالى. فكان هؤلاء شهودا معه يحضر بهم النوادي، إذا حضر النادي جعل 5 على يمين و5 على يسار، يلبسهم الاستبرق والديباج فيجعل 5. طبعا ما يعرف التواضع ولا يعرف مسألة اللياقة الأدبية مع الناس، ولا يعرف مسألة شكر النعم ولا العبودية لله، يعني فاجر كافر منحرف عن منهج الله، يسجد للوثن ويصلي للصنم ويعاقر الخمر، ما عنده يعني مبادئ راقية. الإنسان إذا انسلخ من لا إله إلا الله فهو كالدابة، يقول سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعامي بل هم أضل سبيلا. هذا الرجل لما رزقه الله الذرية كانوا 10، 5 عن يمينه 5 عن يساره، يلبسون الديباج والاستبرق ويستعرض لهم النوادي. قال وبنين شهودا يحضرون معه، شهود قيل يحضرون النوادي معه، لأن صراحة الأبناء إذا كانوا يعني بررة وكانوا أذكياء وكانوا متفوقين كانوا عز لأبيهم، حتى إذا كبر أبوهم كان عنده أبناء يحضر بهم في النوادي في المجالس وفي المجامع، تجد عنده عضد، تجد عنده قوة، تجده مهابا. فهذا كان هذا. وقيل يقول ويقيل أنهم حاضرون معه، لم يسافر في طلب التجارة، وقد أغناهم الله بما أعطاهم فهم منعمين جالسين كأبناء أهل الثروات في الغالب، لا تجدهم يعملون في الوظائف لأن عندهم ما يكفيهم أصلا، أصبحوا بس يجلسون مع أبيهم يتناولون الشاي ويسمعون القصص، وأصبحوا مخدومين يعني بمؤسسات وبالشركات وبموظفين وبطاقة من العمال، فأصبحوا عندهم شهود فقط، فقط يلبسون ويغيرون ملابسهم ويحضرون النوادي والأعراس ويحضرون مهرجان مع أبيهم. فالله سبحانه وتعالى يمتن، يقول ما الذي أعطاه البنين هؤلاء الذين يشهدون معه في النوادي ويشهدون معه في المجامع؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى. يقول ومهدت له تمهيدا، أي الله سبحانه وتعالى يقول وسعت له وبسطت له في النعمة والسيادة والعافية والصحة، وسهلت له أسباب العيش فتجد ثروته، سواء الصامت المال الصامت من الذهب من الفضة موجود، وعنده من الدواب والأنعام من الأشياء الكثير والغلمان والجواري، وتجد عنده من الأشياء التي هي متاع في الحياة الدنيا من الثياب من المآدب من السفر من المدخرات من المجوهرات إلى غير ذلك. قال ومهدت له تمهيدا، أين شكر النعم؟ أين شكر النعم للمنعم من الله سبحانه وتعالى؟ هذا موقف هذا المعاند أمام الدعوة الخالدة وأمام الفجر الجديد. لا زال الخطاب الآن متصلا ومواصلا مع الوليد المغيرة، وهو يواجه الفجر الجديد ويواجه الدعوة المحمدية الخالدة على صاحبها الصلاة والسلام. والقرآن أتى لإثبات الحق ودحض الباطل، وأتى القرآن في أحداث ومصاولة، يعني مرة مع فئة من الناس، مرة في معركة، مرة في مسألة اجتماعية، مرة في مسألة طلاق، مسألة نكاح، مسألة بيع وشراء، مسألة مفاصلة مع العدو، مسألة معاقدة مع محاربين، مع أسرى، لأن القرآن أتى في أحداث عالمية كبرى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن نحن نواصل مع الفجر الجديد، مع إنسان يقف يريد أن يحجب الشمس يريد أن يعني يكفر بالحقيقة. يقول وليس يقول بالطيب وليس وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الآن الوليد المغيرة يريد يفهم ما حوله يفهم كفار قريش أنه ما هو صحيح، ما في رسالة أصلا ولم ينزل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن الذي بأيدينا الذي يعني صدع حتى الصخور لو نزل على صدعها ولو نزل على الحجر فلقة ليس من عند الواحد الأحد، وعلى أنه كل بس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترح هذه الرسالة هذا قصده قاتله الله، هذه يعني فكرته يعني قبحه الله على هذه الفكرة السيئة يعني المنحرفة. فهنا الله يمتن عليه كما مر معنا، قالوا ومهدت له تمهيدا، بسط له الله في الجاه وفي الثروة وفي البنين وفي الصحة والعافية، ثم يطمع أن أزيد، وهو لا زال يطمع لأن أصلا يعرفون هم أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى ويعرفون أن الخالق هو الله، لكن مشكلتهم أنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، مشكلتهم أن المشركون بالله معه إلها آخر، المشكلة القضية الكبرى والجريمة الكبرى أنهم لم يوحدوا الله بالعبودية له سبحانه والألوهية جل في علاه، وإلا فهم يعلمون أنه الذي خلق السماوات والأرض جل في علاه وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي رزقهم، لكن قاتلهم الله أشركوا في دينه سبحانه وتعالى وردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا باليوم الآخر. فهنا قال ثم يطمع أن أزيد، وبعد هذا الفعل الذي يفعله والمحاربة للدعوة لا زال عنده أطماع، لا زال عنده إرادة وشهوة منفتحة للمال وللجاه وللثروة ويحارب الواحد الأحد، كلا، هذا رأيه مردود عليه وطمعه لن يحقق ومطلبه لن يتحقق بإذن الواحد الأحد، فالمعطي حقيقة هو الله، وما دام كفر النعمة وما دام هذا موقفه فسوف يسلب هذه النعمة وسوف يخذل، وهذا الذي حصل له قاتله الله. إنه كان لآياتنا عنيدا، الآيات آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الشرعية التي في الكتاب هو آيات الكونية، فهو يعانده، وانظر اللفظ عنيد، كان ماردا متمردا على هذا المبدأ وكان مجابها لها، لم يأخذ الموقف السلبي وانسحب، لا، أعلن الحرب وأعلن المواجهة وقدح في الرسالة وفي الرسول عليه الصلاة والسلام وشهر سيف العداء والبغض وأخذ ينكث سمومه وافتراءاته، يقول في القرآن سحر يثر، القرآن سحر يثر، أجل أين يكون الحق إلا في القرآن، وأين يكون الصدق إلا في هذا الكتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد، هاي محارب العالم الإسلامي من 1400 سنة والجامعات والمنابر والمجامع والمساجد تعلن هذا القرآن ويشرح هذا القرآن ويفسر هذا القرآن ويأتي الإعجاز العلمي ويدعم هذا القرآن والفلاسفة يصدقون هذا القرآن والعلماء المتجردون للحقيقة يؤمنون بهذا القرآن، كلهم يوقع شهادة صدق لهذا الكتاب العظيم أنه من عند الله، لكن هو وقف عنيدا أمام الآيات، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ليس بنبي وأنه ليس هناك يوم آخر، وأنه يقول أن هذا قضية البعث، يقول حديث خرافة يا أم عمري، ويقول نحن نحيا ونموت وما يهلكنا إلا الدهر، أصلا فقط نموت يعني نعيش مثل ما عاش الآباء ونموت مثل ما مات الآباء والأجداد ولا نبعث ولا أصلا فيما في رسالة أصلا، يعني هم يعترفون الذي خلق السماوات والأرض كما قلت والله، لكن يقول إن الله لن يرسل رسالة أصلا للناس، إنما خلقهم يأكلون يشربون يموتون هكذا، هذا هي النظرية، علشان قصدهم إن الإنسان كالحيوان كالبهيمة، لا بعث ولا نشور ولا رسالة ولا إصلاح ولا معتقد صحيح ولا تقويم، ومعنى لا دستور ولا قانون، إذن هو شريعة الغابة يريدونها. قال ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، حاربها وجابها وافترى عليها وخالفها قاتله الله، قال سبحانه سأرهقه صعودا، وهي تتضمن معنى القسم، فيها معنى القسم، يقول قسما بعزتي وجلالي لأرهقنه صعودا، يعني أركبنه كل أمر شاق، انتهى التسهيل الذي مهد الله له قبل، انتهى هذا التسهيل وانتهى التيسير، قسما لأركبنه كل أمر شاق، وإلا بعض المفسرين قالوا إن صعود جبل في نار جهنم، لكنني أذهبت إلى الرأي المشهور أنه معناه كل أمر شاق مضني لا يسهل الله له أمر، وسوف يركبه الله العنت والمشقة والعسر في كل شأن من شؤونه، وهذا شأن من أعرض عن منهج الله، هذا شأن من كفر، حتى يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فلن نجد السعادة. صحيح أنه قد يسكن في القصر وقد ينعم بالدور وبالحدائق الغناء وقد يصب الذهب على قدميه، ولكن والله لا يجد السعادة ولا الأمن ولا السكينة ولا راحة البال، ولا يجد الثمرة لهذا للأبناء ولا الثمرة للمال ولا الثروة. يعيش مثل ما عاش الآن رموز وأصنام الضلالة. تجد من جمع الأموال وغسيل الأموال والربا والثروات وانحرف عن منهج الله وكان عاصيا وكان متمردا وكان منحرفا وجمعت له الدنيا وصفقت له الدنيا ثم ذهب صفرا في عالم الهلاك وانتهى به الحال. إذن هنا يقول سبحانه سأرهقه صعودا، وهو يعني يحمل معنى القسم، يقول قسما لأكلفنه أشد التكليف ولأرهقنه أشد الرهق وأشد التعب، فيدخل من كربة في كربة ومن مشقة في مشقة ومن أزمة في أزمة، وهذا شأن كل من حرف عن منهج الله. وفي الآخرة أعظم المشاق وأعظم الكرب وهي نار جهنم بما فيها والعياذ بالله، سكرات الموت قبل ذلك، عذاب القبر، أهوال الموقف على الصراط إلى نار جهنم صعودا. إنها عقبات بعد عقبات، إنها أزمات بعد أزمات. وأشهد إن هذا الكتاب من عند الله، وأشهد شهادة من قرأ لأساطين الأدب ورموز صنع الكلمة أو صنع الكلمة في الأدب الجمالي البياني في الأدب العربي، أنهم وقفوا مبهورين أمام هذا الحديث الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد. وأشهد أنه لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة لكفى بها بيانا وحقا ودليلا وبرهانا وأسرا وتأثيرا قويا يدل على أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. والله إن هذا الكلام فوق طاقة البشر، والله لا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام، لا يقوله إلا ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. قال إنه فكر وقدر. لا زالت المسألة، لا زال الوصف، لا زال المشهد مع من؟ مع الوليد المغيرة. الآن ينقل الله سبحانه وتعالى لنا الصورة حتى يعني الصوت حتى ما قال هو الكلام والصورة التي كان عليه وهو يتكلم. الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام العظيم البليغ المعجز المتحدى به الخالد ينقل لنا كلام الرجل ومجلس الرجل مع قومه، وهو يعصر ذهنه ويفتل أعصابه ويأتينا بكلمة جائرة بائرة فاجرة، يقول أنه سحر يؤثر. قال إنه فكر وقدر، يقول مخذول فكر وقدر، يقول أتى أولا يخطط لهذا الكلمة وفكر، ترى ما قالها، جلس وإياهم يتشاورون حتى يقولوا كلمة في القرآن. قال فكر وقدر، فأخذ يفكر بذهنه ويقدر باعتبارات قلبه حتى يختار كلمة وإياهم. ويقول المفسرون إن سبب يعني فكر وقدر إنه أخذه يفكر في اختيار كلمة، وأما أنه قدر فإنه شاورهم قال أيها الناس بعد ما رجع إليهم إنكم سوف تذهبون وسوف يسألكم العرب عن محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف يقول بعضكم إنه شاعر، وبعضكم يقول إنه كاهن، وبعض يقول إنه ساحر، فتختلفون، فيقول العرب ما أجمعوا على كلمة، ويرد العرب كلامكم فأجمعوا أمركم على رأي. ونتفرق الآن يدرس الموضوع، والآن يريد في بمشورته أن يوحد آراءهم جميعا في مجلس الزور والبهتان والباطل. هنا قال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، إما أنه يعني فقتل كيف قدر، يقول قتل يقول قبح وأهين وأخزي وعذب ولعن مثل ما قدر، مثل يوم بدأ يقدر هذا التقدير يقول هذا الكلام قتله الله. وقال بعضهم فقتل كيف قدر، يقول قاتله الله، كيف يقول هذا الكلام، كيف يجترئ على هذه الشهادة شهادة الزور، كيف يبلغ به الحال والمكابرة إلى أن يقول هذا الكلام. يعني هذا القرآن العظيم الذي قرأه صلى الله عليه وسلم على الناس، ورسول الله عليه وسلم لم يكن يخبي شيء عن الأمة عليه الصلاة والسلام، كان يقول إن هذا القرآن من عند الله وليس من عندي، ويقول أعطانا معجزة من عندي، قال ما أنا إلا رسول، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إنما أنا منذر، إنما عليه البلغ عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام هنا يقرأ علينا القرآن ثم يطالب الأمة سبحانه وتعالى ويتحدى الناس به أن يأتوا بعشر مثله، عشر سور أو بمثله أو بسورة من مثله، فلا يستطيعون، وهم الذين يملكون ناصية البيان، وهم صناع الحرف، وهم أهل الجمل وأهل القصائد وأهل العكاظ وذي المجاز والمجنة، ولكن وقفوا والله مبهوتين مشدوهين حائرين مستسلمين مهزومين. قال فقتل، كيف قدر؟ كيف قتل؟ كيف قدر؟ هنا يعني بالاستفهام، يعني قتل كيف قدر؟ كيف يعني كيف أوصله عقله إلى هذا الكلام أنه أن هذا القرآن سحر يؤثر؟ ثم قتل كيف قدر؟ يعني قتل على أي طريقة قدرها؟ قاتله الله. كل طريقة أتى بها ليحارب بها القرآن الله يلعنه عند هذه الطريقة. إن قال سحر فهو ملعون، وإن قال شعر فملعون، وإن قال كهانة فملعون، لأنه خالف، لأنه كذب، لأنه افترى، لأنه شهد شهادة الزور. قتل كيف قدر؟ كيف قدر هنا؟ أو قال بعضهم ثم قتل كيف قدر هذا الكلام؟ كيف تجرأ عليه كما قلنا؟ كيف يعني حملته أعصابه وروحه إلى أن يفتري ويقول هذا الحديث؟ ثم نظر، هو محتمل عند أهل التفسير أن النظر نظر العين، يعني مثل ما يعصر الإنسان عينه ويفكر بها ويقلب نظره، تجده إذا أراد يتأمل شيئا ويقول حقيقة ويتكلم بكلام يريد أن يدرسه، مثل ما يقولون رأي الخمير أحسن من الرأي الفطير، فهو ينظر في السقف وينظر في الجدران وينظر في الحضور حتى يصطاد كلمة ويقول مقولة. هذا باب النظر، وهذا شأن من يريد أن يعني يستعد الموقف بكلام يؤخذ ويؤثر منه. وقيل نظر من باب العقل والتفكر، والنظر والاعتبار، أي ثم نظر أي أنه تأمل في نفسه، فما أطلق الكلام من أول وهلة، لكن أخذ يختار بعض المفردات مع العلم أنه شهد أن القرآن من عند الله وأنه يعلو ولا يعلى عليه، لكن لما رجع إليهم أخذ يفكر في كلمة حتى يقدح بها القرآن. ثم نظر، يعني ثم فكر وتأمل، ولذلك يسمى أهل النظر، يعني أهل النظر يسمونهم أهل الفلسفة، وأهل النقل أهل الحديث، وقيل أهل الفقه مثلا أهل أثر وأهل النظر، فأهل النظر هم أهل الفقه وأهل الاستنباط، وأهل الأثر هم أهل النقل وأهل الحديث. فأتى إلى باب النظر، حتى أن الزمخشري يقول أن في القرآن رد على أهل النظر وعلى أهل الأثر الذين كذبوا بالقرآن، إما أنهم نقلوا يعني عن كلمات ضد القرآن من الديانات الأخرى فرد عليهم القرآن، هم أهل أثر باطل، أو أنهم هم تبعوا الفلاسفة في باب النظر وباب العقل فكذبوا القرآن فرد عليهم. قال فهذا لأهل النظر ولأهل الأثر، لأهل المعقول ولأهل المنقول. قال ثم عبس وبسر، وهذا وصف له في المجلس، الرجل جالس عبس بوجه كلح، بوجه الكريح يعني القبيح، كلح به حتى يختار عبارة، يعني عصر ذهنه وأخذ يجمع عضلات وجهه في مشهد بائس ينقله القرآن لنا، لكن بريشة موحية وبأثر عظيم وبإعجاز بالغ وبصورة يعني بليغة، وهذا من التصوير الدقيق في هذا الكتاب العظيم. قال ثم عبس وبسر، قال بعضهم عبس بوجهه وبسر بجبينه، فإنه إذا قطب جبينه سمي باسرا، وإذا عبس وجهه يسمى عابس، وقيل عبس تغير وجهه فصار عابسا، وبسر جمع عضلات الوجه من البغض من الشناعة من الوقاحة من القبح ليقول كلاما. ثم عبس وبسر، هذا أنا أهدي هذا الكلام لعشاق البيان ولرواد الحرف والذين يحبون الكلمة الجميلة المؤثرة، أن يتمهلوا وأن يتدبروا هذا الكلام ويعيشوا في ظلاله، لأن في القرآن البيان والدليل والعبرة والموعظة والمثل والشاهد. لازلنا مع الوليد المغيرة وهو يكابر، ينكر الشمس، أن الشمس شمسا في السماء، ينكر أن هذا النهار نهار، ينكر أن الجبل جبل، ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد نبي من عند الواحد الأحد. الآن هو في المجلس يتحدث، وقبل ما يقول كلمته يذكر القرآن تفكيره البائس ويذكر مشهده ويذكر صورته وينقل لنا وجهه الكبيح الكالح العبوس المتغير المشوه ينقله لنا القرآن، ثم عبس وبسر، تغير وجهه، قطب عضلات الوجه، أو أنه تغير وجهه واشتد جبينه، وهو شأن المبغض الحاقد البائس المشوه. ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الحق واستكبر عنه، وقالوا أدبر عن سماع الهدى واستكبر عن سماع الحق والإذعان للحق. ثم أدبر واستكبر، وكأن مشهد الإنسان يمشي ويعطيك دبرة غير مستعد ليسمع منك أو يحاورك أو يجلس معك على طاولة المفاهمة وعلى طاولة الجدل بالتي أحسن، إنما ركب رأسه بعدما سمع الحق ولم يدعي للحق، قال واستكبر، حمله الكبر على عدم الإذعان. ومشكلة الكبر إذا وصل في قلب إنسان فإنه يعمى عن الحقيقة ويكفر بالأدلة ولا يرى البرهان أصلا، ويتهم ما تنقله أنت، فيصبح عبدا لنفسه وهواه. وهذا الذي فعل الوليد المغيرة، أنه استكبر الحق، وإلا في قرارات نفسه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأن رسوله من عند الله، لكنهم أصلا يرى هو أن سؤدده سوف يتعرض للوهن، وسوف تنتهي مكانته الاجتماعية، وسوف ينتهي شرفه. لا يقر حتى المجتمع، هو أبو جهل وأبو سفيان كل منهم في ليلة من الليالي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وحده في الأيام الأولى للدعوة المحمدية، فسمعوا وفي الصباح اجتمعوا، قال بعضهم بعض ماذا سمعتم؟ قالوا سمعنا بقرآن لا يكون من عند الله. لكن أيقول العرب إن في بني هاشم نبي وليس فينا نبي؟ لا يكون أبدا. فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت لا يجحدون، ولا يعلم هو أن هذه الآيات من عند الله، ولكنه حمله الكبر لأن رئاسته سوف تهدد، ومكانة الاجتماعي في زعمه قاتله الله. وإلا لو اتبع الحق واهتدى بهدى الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام كان شرفه الله ورفع، مثل ما شرف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع هذا الدين إلى يوم القيامة. فهنا قال الآن يوقع الشهادة الكاذبة الجائرة، أكذب شهادة في التاريخ ينطقها من فمه بكذب وبزور وببهتان وبافتراء قاتله الله. الآن يلفظ الكلمة التي منتظرة من التي انتظره الكفار والمشركون، الآن يقول الكلمة القاسمة التي سوف تنهي حياته وتطبع على قلبه وتجعله من أعداء الله عز وجل. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، انتهى، يعني تمخض الجبل فولد فرخا. الآن بعد هذا الإعياء وبعد هذا المخاض العسير، يعني عصر ذهنه وشد أعصابه وعبس بوجهه وبسر بجبينه، الآن يطلع أن هذه الكلمة الآثمة، الآن انتظرنا منها أن يقول كلمة الحق كما قال قبل، ثم رجع قاتله الله المخذول فقال الكلمة البائسة المنكرة، قال إن هذا إلا سحر يؤثر. يقول ترى القرآن ينقل عني أنه سحر يتعلم من العرب، بعض العرب يتعلمون من بعض، فهو يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم السحر من العرب. أين يتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام؟ من هو السحر الذي علمه هذا؟ لماذا ما نكتشف نحن هذا السحر الذي على زعم الوليد المغيرة أتى بهذا القرآن العظيم، القرآن المعجز الذي فيه العقيدة والأحكام والآداب والأخلاق، ثم فيه بيان بالغيبيات وأخبار الجنة وأخبار النار وأخبار الملأ الأعلى وأخبار المغيبات وأسرار النفوس والحديث عن الأجيال وعن الممالك وعن السياسة وعن كل شأن من شؤون الحياة بحكمة وبإتقان وبخبرة، جل من أنزله وتعالى لا إله إلا الله. قال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا آخر ما توصلت إليه قاتلك الله، هذا آخر ما افتريته في المجلس، هذا آخر الكذبات التي أخرجتها لنا، سحر يؤثر القرآن قاتلك الله، يتعلم السحر أنت، لماذا ما تعلمت أنت مثل هذا السحر؟ أين من هم الذين جاوب السحر هذا؟ سحر يؤثر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك سورة فصلت وفيها الكلام عن خلق السماوات والأرض، السحرة ما يقولون هذا، وفيها الكلام عن الغيبيات، وفي القرآن الكلام عن المعجزات والكلام عن الرسالة وعن سبيل المؤمنين وعن أخبار عن الرسالات الأولى وعن الأمم وعن مصارع الغابرين وعن نعيم الأبرار وعن عذاب الأشرار. فهل السحرة يقولون هذا؟ ان الساحر ينتهي يكشف امره, ان الكذاب والدجال يعني مفضوح. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد صدقا مع الايام ويزداد وضوحا عليه الصلاه والسلام ويزداد انتصارا, وفي الاخير ينتصر عليه الصلاه والسلام, وفي الاخير يرتفع دينه صلى الله عليه وسلم وتكون العاقبه له, وينتهي الاكذوبه اللي اسمه الوليد بن المغيره, والاكذوبه الاخرى ابو جهل وابو لهب, وهؤلاء الاصنام والازلام يمحقون ويسحقون وينتهون وتذرهم الريح التاريخ, ويذهبون الى سله المهملات والى الخانه المنسيه, فلا ذكر ولا خبر ولا اثر ولا تاريخ لهم ولا مجد ولا سيره عطره, ولا يترحم عليهم احد, بل ينعنون ويشتمون ويكبتون وهم مدحورون مهزومون مغلوبون, وللآخرة أشد عذابا وأخزى. فهو في الأخير يقول إن هذا إلا سحر يؤثر. القرآن ترى تعلم, يقول سحر تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من سحرة, إن هذا إلا قول البشر, يقول ليس بوحي من عند الله, هو قول البشر, والبشر تكلموا بهذا القرآن, فهو ينكر أن القرآن من عند الواحد الأحد, ويرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حفظ هذه السور يتلوها علينا على الناس. هل القرآن هذا يستطيع أمي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب؟ بالله عليكم هل سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ؟ أين قرأ صلى الله عليه وسلم؟ هو لم يكن يقول ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الرسول عليه الصلاة والسلام ما حمل طبشورة ولا قلم ولا دخل كلية ولا جامعة صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا, فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى هذا الكتاب فحفظه في صدره وقرأه على الناس وشرحه للناس وبينه وحكمه وأنشد الدولة الإسلامية عليه الصلاة والسلام, فكان قائدا وكان حكيما وكان مفتيا وكان خطيبا وكان رب أسرة وكان مصلحا عليه الصلاة والسلام اجتماعيا, وكان يقسم الثروة ويعدل في ذلك, وكان يؤدب أصحابه, وكان يعظ, لكنه كان أفضل العالمين, جمع كل خصال الخير عليه الصلاة والسلام. ولا يكون هذا إلا بتربية من عند الواحد الأحد, ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من معجزات ومن قدرات. فهنا يقول إن هذا إلا قول البشر, هذا الكلام هو كلام للبشر ليس من عند الواحد الأحد, هذا ما انتهى إليه آخر, ما انتهى إليه, هذا آخر كلام الوليد, هذا آخر ما تقول يا كذاب, هذا آخر ما وقعت عليه يا مفتري, قول البشر. أجل لماذا ما جيت أنت مثله؟ أجل ليه ما تجمع أنت وشعراء مكة وشعراء العرب في عكاظ وذي المجنة وذي المجاز, ليه ما تحفتون بمثل هذا الكتاب المعجز الخالد الذي حتى الجن وقفوا مذهولين, قالوا أننا سمعنا قرآن عجب. الجن هم جن ما هم بعرب, الجن ليسوا إنس, الجن وقفوا مذهولين وقفوا مشدوهين, إنا سمعنا قرآنا عجبا, والله سمعنا شيء مذهل, والله سمعنا شيء مدهش, سمعنا شيء يحير, سمعنا شيء يوقف شعر الرأس. حتى في سورة الجن سوف تمر معنا فيها من البيان الخلاب الآسر, وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا, وأن كنا قبل الرسالة يعني قبل الوحي قبل الفجر الجديد, وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يقول قبل يوم اللخبطات يوم الدنيا فوضى, قبل يوم كانت المسألة لعبة, كنا نطلع وندور نسمع أخبار ونعلم الأفاكين ونعلم الكهنة ونعلم السحر, أما الآن لا. وأن لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشوبة بعد الفجر الجديد بعد الرسالة, وأن كنا قبل نقعد منها مقاعد للسمع نستمع وندور كلام ونزور, فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. يقول أنت الموضوع الآن أصبح محفوظ السماء, أصبح مقيد كل شيء, أصبح هناك حراسة, أصبح هناك جنود وعسكر يحفظون السماء وملائكة, وأصبح هناك شهب تحرق الباغين والأفاقين والكذابين والسحرة والكهنة. هذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول إن كانت العرب صادقة يعني أوثان العرب هؤلاء الأصنام الجاهليون إن هذا قول البشر, ليه ما اجتمعوا في عكاظ وذي المجنة وذي المجاز وفي أسواقهم وأخرجوا لنا ولو سورة واحدة مثل القرآن أو ثلاث سور أو عشر سور أو أتوا بآيات مثل القرآن, لكن جلسوا مبهوتين حتى ما استطاعوا أصلا. لا نعلم أحدا منهم قال كلاما وقال عندي مثل هذا الكلام. إلا خزعبلات مثل ما قال مسيلمة الكذاب لما سمعوا الذاريات ذروة فالحاملات وكرى فالجاريات يسرى، قال فالطاحنات طحنا فالخابزات فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا. قال عمرو بن العاص هذا وحي؟ تقول انه وحي؟ قال لي مثل وحي صاحبكم، يعني مثل القرآن. قال عمرو بن العاص وذاك الوقت لا زال قبل سنة، قال والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب، يقول يا كذاب يا دجال، والله انك تعلم انا اني اعلم انك كاذب. هذا الكلام يعني يتحدث به الناس، هذا الكلام المعجز. انا يخبرني احد طلبة العلم الادباء ان احد الساسة العظماء في العالم في العالم الغربي وله مذكرات لكني ما اسمي الاسماء، يقول اراد ان يلقي خطابا عالميا في عيد ثورتهم او عيد تحرير البلاد او ما يسمى باليوم الوطني، فقال لاحد مستشاريه من العرب نريد كلمة من كتابكم المقدس، يعني مثل عندهم القرآن مثل الكتاب المقدس والإنجيل والتوراة، يعني تمر الزمان والمكان، أو أريد كلاما يعني بغض النظر. فقال له الصحفي العربي أنا عندي كلمة في القرآن عندنا تمر الزمان والمكان، بدأ بها في الخطاب. قال أعطني إياها، فأعطاه اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ويأتي هذا الصنم الوثن الغبي الأحمق الذي سمى الوليد مغيرة يقول إن هذا إلا قول البشر، ما هو الجواب من الله؟ سأصليه سقر. الجزاء أن هذا الكاذب والمفتري على الله سبحانه وتعالى جزاءه أن يصليه الله سقر، مثل جرادة على النار، صليه صلي صلي بالجنب والظهر، يصليه صليا سبحانه وتعالى مثل اللحم على السفود. ما له يعني الذي غير نعمة الله وبدل نعمة الله وكفر بآية الله إلا أن يصل على النار. إن الله سبحانه وتعالى لم يتهدد هذا الرجل بعذاب الدنيا، لأن عمر الدنيا قصير أصلا، يعني كم الدنيا؟ حتى لو سجن الإنسان سجن مؤبد كم عمر الإنسان؟ لا يسجن الإنسان سجن مؤبد، وأحيانا ما يأخذ إلا سنوات معدودة ويموت لأن عمره قد انتهى. وبعضهم في بعض المحاكم أذكر محكمة غربية حكمت على إنسان له قضايا كثيرة ب170 عاما سجن عليه، وهو كبير يعني في الستين أو في السبعين، 170 سنة سجن مؤبد كم يعيش يعني؟ فهنا الله لم يتهدده بشيء من الدنيا، حتى عذابه ترى قليل، يعني لا تجعل مع عذاب الله عذاب، لا تجعل أن السجن عذاب بالنسبة لعذاب الله. الله لا يعذب عذابه واحد ولا يثق وثاق واحد، نعوذ بالله من عذابه جل في علاه ونعوذ بالله من غضبه. فالله بهذا الحسم والجزم، انظر يا أخي الصعقات الكهرباء يسمى عند بعض أهل البن الدمغ على طريقة القرآن، الدمغ على طريقة القرآن، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال سأصليه سقر، الصلي الشوي على جنبه وظهره أو على كل جهة من جهاته، سأصليه سقر مثل ما تصلى الجرادة على النار. سقر من أسماء النار، أعوذ بالله من النار. وهذا جزاء من يعني خالف الفطرة ورفض الحق والبيان واعترض على البرهان والدليل وأنكر شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الدليل والبرهان والنور إلا الظلمة والغي والخسار والتبار؟ ثم يقول سبحانه وما أدراك ما سقر، يقول أنتم لا تعرفون سقر، أنتم ما دريتم سقر، أنتم ما أتاكم أخبار سقر، سقر هذه نار الله أعوذ بالله من ناره. هذا هو مكان التعذيب المؤبد لأعداء الله، هذه الدار التي تسمى سقر هي مقر كل مجرم وكل منحرف وكل ظالم لم يؤمن بالله عز وجل ولا باليوم الآخر. هذه سقر فوق الوصف، وما أدراك ما سقر، يقول أنتم أصلا لم يسمع العرب ولا العجم ولا الفرس ولا البربر بسقر، سقر فوق الوصف، سقر لا يعرف سقر إلا من خلقها جل في علاه سبحانه وتعالى الواحد الأحد لا إله إلا هو. قال وما أدراك ما سقر، إذا قال وما أدراك فسوف يخبره، وإذا قال وما يدريك لن يخبره، هذا في منهج القرآن. لكن هنا يقول ما أدرك ما سقر، أتى الخبر عنها، قال لا تبقي ولا تذر، لا تترك للإنسان في جسمه شيء، لا تبقي له، قيل لا تبقي له عافية ولا تذر له من جسمه شيئا، وقيل لا تبقي مما قدم شيئا ولا مما أخر، لا تبقي ولا تذر، قال ولا تبقي مما دخل في ممن دخل فيها شيئا ولا تترك لهم أثرا أبدا، لا تبقي ولا تذر. تأتي على الوجه على الجسم على الفؤاد أعاذنا الله من النار لواحة للبشر، فهي تلوح أي تأخذهم وتخرج عليهم كالعنق وت تحرقهم نعوذ بالله منها. هذا آخر مشهد مع الوليد المغيرة الذي عارض الفجر الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من النار وأن يوفقنا لاتباع سيدي ولد آدم النبي المختار صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يوفقنا لاتباع سنته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء.